يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمعنا احباب امي وابويا واخوتي مع خواتي، جو الفرح والانس في شوفكم طاب، انتم منات الروح وانتم حياتي.
اطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، انه يجازي فعلكم باحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم باحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلنا نقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبوي وأخوتي مع خواتي. ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك ولقاء موفق ولقاء مسدد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. الإنسان في هذه الدنيا، قال الله عز وجل عنه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكذلك أيضا خلقه الله فقال عن هذا الإنسان: خلق ضعيفا. فهو ضعيف أمام مزاجه، أمام تغير الطبائع التي في حياته، أمام مواجهة ما ينتابه من المشاعر السلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال بما لهذه الأشياء من تأثيرات على النفس. من خلال استقرائنا في كثير من المجالات النفسية والأسرية والاجتماعية، رأيت أيضا نطرح عليكم موضوعا جديدا بثوب أيضا نحتاجه جميعا، ألا وهو التوتر. التوتر أيها الإخوة والأخوات، تغير حالة مزاج الإنسان أمام ما يواجهه من الظروف والأحوال في حياته. والإنسان بطبعه عندما يعني ينتابه هذا الشعور، فقد يكون طبيعيا في بعض الأحيان ويمر مرور الكرام، وقد يكون في بعض الأحيان غير طبيعي. ولذلك الإنسان هل يسلم من ضغوط الحياة؟ لا يسلم منها إنسان، أي نوع تلك الضغوط التي تنتاب شعورها ذلكم الإنسان. كذلك أيضا نحن أمام مشكلة، أن الإنسان أصبح يحمل نفسه ما لا يستطيع من التبعات. فحب الكمال أو الحياة المثالية أو الحياة التي يريدها بطابع معين، فيثقل كاهله بأشياء في الحقيقة. نحن أمام معركة اسمها معركة الآمال البعيدة والأحلام الخيالية، وهذه ربما تسبب حالة من التوتر المزاجي عند الإنسان، فيصعب أمام ذلك الأمر. بعض المواقف في حياة الإنسان طبيعية جدا، تلاقي أناس أول مرة، تبدأ حياة وظيفية جديدة، المرأة في أول بدايات الزواج والتأقلم مع الزوج أو التأقلم مع أهله، كذلك تأقلم الإنسان في سفره مثلا في أقوام. الإنسان لما يريد أن يقابل إنسان في أناس في جمهور مثلا، يبغى يطلع في برنامج مثلا، أول مرة يتعامل مع الكاميرات، أول مرة يتعامل مع الجمهور. الطالب في أول أيام الدراسة، لما نأتي لطالب رياض الأطفال أو طالب في أول ابتدائي أو الطالب في أول متوسط أو الطالب في أول ثانوي أو الطالب في أول جامعة، ينتابهم هؤلاء كلهم بعض التوترات التي كيف يمكن أن يتعاملون معها. فلذلك أيضا الأب أو الأم مع أول مولود كيف يتعاملون معه، انتقال الإنسان في منطقة جديدة ليست هي منطقة، أو تسكن المرأة في غير بيت أهلها أو في منطقة لم تعتادها، عموما كل شيء جديد في حياة الإنسان قد يصنع له التوتر. قاعدة مهمة اجعلها في حياتك، كل شيء جديد قد يصنع لك التوتر بعض الأحيان في طريقة التفكير أو طريقة التعامل أو طريقة إدارة هذا الموضوع. فصاحب المنصب الجديد مثلا قد يصيبه شيء من التوتر في تعامله مع منصبه، وإذا تأقلم مع الأيام تأقلمت حياته بإذن الله. أيضا تحمل الإنسان ما لا يستطيع، البعض منا ربما يكون عنده أعمال كثيرة ومجالات كثيرة، وربما يريد أن يحسن وضعه المادي أو ربما وضعه الاجتماعي، كما يصيب بعض الناس حب الشهرة مثلا أو حب الأشياء هذه، هذه تصنع شيء من التوتر، يصبح الإنسان في حالة توتر كما سوف أذكر بعد قليل بعض العلامات وبعض الأمور التي تؤثر في حياة الإنسان. كيف يمكن أن الإنسان من خلال هذه الحلقة أو من خلال هذا البرنامج كيف يمكن أننا نضع النقاط على الحروف في بعض مظاهر التوتر في حياة الإنسان؟ بعض الناس حديدي، ممكن يتعامل مع أي موقف بأي بطريقة بسلاسة بأي أسلوب، البعض الآخر لا. هل الناس واحد في قيادتهم للسيارة؟ لا، البعض الآخر يتوتر من أول ما يقود السيارة، والبعض الآخر لا يعيش التوتر. بعض الناس يقابل جمهور أو يزوره أحد في البيت عادي عنده، الآخر لا. بعض النساء ممكن تقابل، يعني مثل ما نعبر نحن فنقول فلانة اجتماعية أو فلان اجتماعي، الذي لا يعتاد على الناحية الاجتماعية تؤثر عليه. الأمر الآخر البيئة ثم البيئة ثم البيئة. هل البيئة تصنع التوتر؟ نعم البيئة تصنع التوتر. التوتر هل هو يورث؟ نعم قد يورث التوتر. هل مظاهر التوتر السلوكية يتأثر بها الموجودون؟ نعم يتأثر بها الموجودون. فلو ضربنا مثالا في مجلس يعمه الابتسامة والضحك مثلا فتوتر أحد الأشخاص قد يوتر الجميع، هذا مثال بسيط. الأب والأم الذين يعيشون حالات التوتر وعدم صفاء المزاج وعدم صفاء النفسية وعدم الارتياح يصنع في جو البيت كذلك. الإنسان عندما يتعامل مع ظروف حياته ويعطيها أكبر من الحجم، نحن أمة الإسلام عندنا الإيمان بالغيب، عندنا الإيمان بالقضاء والقدر، أن نوكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، أن ندرك في حديث ابن عباس عندما قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا أن يكون كتبه الله عليك. مرض الفوبيا، بعض الناس عنده فوبيا من الطيارة، بعضهم عنده فوبيا من السفر، بعضهم عنده فوبيا من الجبال، بعضهم عنده فوبيا من بعض أنواع الأكل، عنده فوبيا من المستشفيات، عنده فوبيا من الإبر والتحاليل وغيره. الناس تتفاوت، قد يأتي للإنسان التوتر، وهذا يقع حقيقة بما أن برنامجنا أسري واجتماعي، يقع في كثير من حالات الخطوبة. كثير من الفتيات أو الشباب يعني عندهم مواصفات راقية جدا ورائعة، ولكن فترة الرؤية الشرعية يصيبهم شيء من التوتر. التوتر كما سوف أذكر بعد قليل يؤثر حتى على ملامح الإنسان. الذي يتحدث بتوتر ليس مثل الذي يتحدث بثقة. فلما تأتي بفتاة ما اعتادت رؤية الرجال ولا مخاطبتهم ثم تقابل رجلا لأول مرة، لا شك التوتر وأشياء كثيرة قد تصيب الإنسان. فهل ندرك نحن أن هذه المشاعر تحتاج إلى إدارة وتحتاج إلى هدوء فتتغير ملامحها ويتغير شكلها؟ وبعض الرجال كذلك، بعض النساء تستشيرنا من أول الرؤية الشرعية قالت ما يصلح لي، ما عجبني فكرة. يا أستاذة الكريمة، الرجل متوتر مش معتاد على النساء ولا مخاطبتهم ولا مجالستهم، فقالت والله ما عجبني أو كذا. لا، ليس الحكم من أول مرة. كذلك بعض الرجال يرى امرأة في الرؤية الشرعية فيراها بطابع معين أو شكل معين، هي متوترة البنت، ما مرة جلست مع رجال، ما مرة تكلمت بهذه الطريقة، إنسان غريب. فلا بد كيف نكسر هذا يعني الأمر. لذلك أيضا دور الآباء والأمهات، كيف يمكن أن تديرون أبنائكم وبناتكم فترة الخطوبة؟ فترة الخطوبة فترة مليئة بالتوتر، المزاج لا يكون صافيا، القرار متردد، القرار متردد، الأحلام بعيدة، تصبح الحالة الصحية والحالة النفسية غير مستقرة، كيف يكون دور الأب والأم هنا الآن في عدم الضغط مثلا على الأبناء أو البنات في حسن إدارة المرحلة هذه، إدراك تبعات هذا الموضوع الذي نريد أن نصل إليه نحن جميعا، كيف يمكن أننا ننظر للتوتر من زوايا يعني يمكن أننا نشخص هذه الظاهرة بهذه الطريقة حتى نصل إلى أمر مهم. نحن عندنا ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول، التوتر علاماته على الجسم، التوتر علاماته على المزاج، التوتر وعلاماته على السلوك. إذا نظرت إلى هذا المرض الأسري، المرض الاجتماعي، المرض النفسي أيضا، وهو قد يكون من أمراض العصاب النفسية التي تؤثر على الإنسان وكيف تؤثر عليه تأثير يعني كبير، البعض ربما لا يتخيل تأثيرات هذه الأمراض وتأثيرات جوانبها، وسوف أذكر في هذا اللقاء العلامات حتى تتضح الرؤية لكم أكثر. نأتي إلى تأثير التوتر النفسي على الجسم. باتفاق الأطباء قاطبة، كثير من الأمراض الباطنية من أسبابها التوتر. بعض الذين يستعملون الأدوية، وقد ناقشت بعضهم، إذا سافر مثلا أو إذا كان مغترب وذهب إلى أهله، أو الإنسان إذا كان في فترات الفرح والسعادة، تجد كثير من الأدوية لا يحتاجها، ومثال ذلك الضغط وما وتبعاته. لذلك هناك آثار تبين آثار هذا التوتر على الإنسان، فالآثار الجسمية، بعض الناس عنده آلام يذهب يفحص يقولوا له ما فيك شيء، آلام في عضلاته، آلام في جسمه، آلام صداع شديدة، آلام معدة، آلام قولون، آلام التوتر. طبعا الأسباب كثيرة جدا في هذا المجال، ليس هنا موطن أن أنا أتكلم عنها، لكن أنا الآن أجسد العلامات الرئيسية للإنسان أنك كيف تكون. لذلك نحن حريصين كيف نهيئ الطمأنينة النفسية في التعامل مع ظروف الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب إذا اطمأنت نزلت فيها السكينة، خف الإنسان. ولذلك في المصائب الآن تقع توترات نفسية وآلام. تخيلوا إنسان أبوه يراه في العناية المركزة، أو أمه في عملية جراحية شديدة، أب أو أم أمام خطر كبير جدا في أحد أبنائهم، الخوف من خسارة مالية عند إنسان مستثمر، إنسان يخاف من حكم أو تنفيذ، رجل في ينتظر حكم القصاص أو العفو، إنسان ينتظر إجراءات معينة، إنسان يترقب تخرج، إنسان يترقب وظيفة، امرأة تنتظر ولادة، تنتظر نتيجة تحليل دقيقة جدا في مجال معين أو مرض معين أو حالة معينة، إنسان ينتظر قرار يصدر له، يا أنهم يرقون يا ما يرقون، يا ينقلون يا ما ينقلون. إذن الإنسان بطبيعته يبقى أنه إنسانا أمام ظروف حياته. بعض الأباء والأمهات يكبر وتكبر معه همومه، يزداد في العمر وتزداد تحملاته للقضايا، ويبدأ يحاتي أبناءه وأبناء أبناءه ويحاتي من معه في المجتمع إلى غير ذلك من الأشياء. هذه العلامات التي أنا أذكرها الآن، ماذا لو تأكل مصنع البنادول؟ هذه نصيحتي لكم، يا من تأكلون هذه الأدوية خففوا التوتر يذهب عنكم هذا كله. كلوا الأمور إلى الله. إذا بتجلس أنت تتابع هذه القضايا في حياتك سوف تتعب كثير جدا. استودع أولادك، استودع أهلك، استودع تجارتك، استودع ممتلكاتك، استودع حياتك، استودعها الله كما جاء في الأثر. وتذكر دائما أن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قد يأتيك الرزق في ثوب البلاء، قد تأتيك الآلام في ثوب الأحزان، قد تأتيك النجاحات بعض الأحيان في عصارة الألم. فلك في يوسف عليه السلام أقوى مثال في هذا. لذلك قال يعقوب عليه السلام والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عائشة لما وقعت لها الآلام والمصيبة قالت ما أقول إلا كما قال يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. حزنت، ماذا استفدت؟ صدعت، ماذا استفدت؟ ماذا استفدت أنت؟ حكيتم للناس كل مشاكلكم لكن ما ذكرتموها لربكم بينكم وبينه في ساعة الخلوة. ترى هناك عبادات خفية تصنع السكينة، تخفف التوتر. عندما تقرأ القرآن بينك وبين الله وتعلم أنك تقرأ كلامه وهو يسمع كلامك، عندما تذكر الله أو تصلي إذا حزبك شيء من الأمور، انظر ما يأتيك من السكينة في تخفيف هذا التوتر. من الآثار أيضا في المزاج، وهنا الآن نأتي في عمق موضوعنا، الرجال والنساء، وقد ذكرت في سناب المستشار الأسري، لعلي إن شاء الله بعد الفاصل يعني نأخذ بعض آرائكم في سناب المستشار الأسري، ذكرت ما هو العلامات التي ترونها تصيب الرجال في التوتر والعلامات التي تصيب النساء في التوتر. هناك فرق طبعا فيما ينتاب الرجال من الشعور وما ينتاب النساء من الشعور. أتمنى تجاوبون على هذا يعني السؤال عبر سناب المستشار الأسري. طيب، المزاج أيها الإخوة والأخوات، أولا قد يأتي التوتر لإنسان ما عنده شيء، ما عنده شيء، وهذا ما يذكره العلماء فيسمونه من أمراض العصر القادمة، أن الإنسان ممكن يصاب بالتوتر وليس هناك سبب. لكن نحن أمة الإسلام عندنا هدي وعندنا روح نبوة، هناك أشياء إذا ضعفت عندك، يعني الناس مثلا تؤمن أن الكالسيوم إذا ضعف أثر على العظام. طيب إذا ضعف الإيمان، ضعف معه أشياء كثيرة في حياتك، الرضا عن الله مطلب كبير جدا، وكذلك المتسخطون ماذا يقطفون. الأمر الآخر، ما ينتاب الإنسان من ضيق الصدر، وإنه ليحزنك الذي يقولون، والله جل وعلا يقول يضيق صدرك بما يقولون، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يجد الإنسان ضيقة في صدره من شدة التوتر، بعض الناس من شدة التوتر يجد ألم في القلب، ألم في عضلات الصدر، يجد آلام شديدة جدا تجعل لا يستطيع أن يفكر. ولذلك الطالب أو الطالبة أو الإنسان يعني الذي يعيش دراسة في مستقبل لابد أن يخفف هذا الأمر، لازم أن يخفف التوتر حتى يستطيع أن يذاكر، حتى يستطيع أن يبحث، حتى يستطيع أن ينتج، حتى يستطيع أن يعمل. وسوف نذكر في حلقاتنا القادمة إن شاء الله كيف أن هذا التوتر يا أحبتي، كيف هذا التوتر أصلا يضعف الإنتاجية. البعض فرحان أنه عنده عمل في النهار وعمل في المساء وعنده بزنس وعنده وعنده وعنده، لكن في الحقيقة تراه ما ينتج، تراه ما ينتج لأنه متوتر في الأول وفي العمل الثاني والثالث، ولذلك مزاجه لا يعطي أصلا. طيب، هناك شيء اسمه الحزن، المتوتر يصاب بالحزن، هذا الحزن يجعله لا يرى إلا الدنيا السوداء، لأن متوتر أصلا، هو مشاعره سلبية هجمت على المشاعر الإيجابية فقتلتها، فأصبح مثل الذي كان يبصر وأصبح لا يبصر. الإنسان عندما يكون في مكان مظلم ثم يلبس نظارة شمسية أيضا ماذا سوف يرى؟ لن يرى شيئا. كذلك الذي جعل التوتر هو الذي يخيم عليه في حياته. ولذلك رسالتي لكل مريض، كن متفائل وتذكر دائما أن الشفاء بيد أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء، الذي يدبر هذا الكون كل من؟ الله. فاستشعر أن الذي يدبر أمرك وموضوعك وقضيتك ومشكلتك هو الله عز وجل، لكن ابذل بالأسباب مع يقين برب الأسباب سبحانه وتعالى، وتوكل على الله ولا تتوكل على الأسباب، وثق دائما أن الأمور إذا ضاقت اتسعت بإذن الله. إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. في آيات النكاح يقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ثم قال جل وعلا يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله. سبحان الله، وكان علي رضي الله عنه يقول التمسوا الغنى بالنكاح. تدرك أن بعض نواحي حياتك فيها فقر، فيها ضعف، فيها كذا، يوسع الله عز وجل عليك الخير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. جوائز ربانية تأتيك أنت، ولكن خفف توترك هذا الحزن الذي قاعد يقتلك في الليل والنهار. ولذلك لماذا يصاب الإنسان بالأرق؟ لماذا؟ لأن الأرق هذا الأرق المتعب في منامك تجد أنه، لأن الله يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فإذا لم يكن الليل سباتا ولك نوما سباتا ونوما هنيا ونوما سعيدا، معناها أن عندك مشكلة. لذلك حاول قبل النوم تبعد عن كل شيء يوترك، لا تتابع أخبار سلبية، لا تشاهد مقاطع سلبية، لا تطالع أمور سلبية، لا تسمع أمور سلبية، لا تحكي لغيرك أمور سلبية. بعض الناس يرسل رسائل الساعة 12 في الليل مات فلان، يا أخي بتصلون عليه الظهر، اصبر. فلان ارسل الساعة 1 بالليل، كم من إنسان جاته جلطة، كم من إنسان صارت له مشكلة. يا أخي لا تنقل الأخبار السلبية. بعض الناس يقعدون من النوم ويقولون له قم أبوك مات، يلا ايش تنتظر من هذا الإنسان؟ هذا بتجيله مسكين مرض ولا سكتة، ولا بيجيله مرض طول حياته، ولا بنت تروع بطريقة غير. لذلك أيضا رسالتي لبعض الناس، يا أخي الكريم مات أبوي أنا يا إبراهيم. يا أخي لا ترسل، أنت وش دخلك؟ لا ترسل، يمكن أنا ما عندي خبر، اصبر. لذلك أقول أهل الميت هم الأولى بالإرسال، أما هؤلاء الناس الذين ينقلون المصائب وينقلون الأشياء، حادث فلان حادث، يا أخي الناس مساكين اليوم قد يصيبهم التوتر من أبسط الأمور، من أبسط الأمور في حياتهم. يعني امرأة ممكن تبكي عشان فستانها بس الخياط خطأ. بعض الناس يمكن لو يقع له أمر بسيط في حياته بكى، فما بالك بالأخبار المفجعة التي ربما تصنع توتر له والتهابات ومشاكل صحية تبقى معه طوال السنين. لذلك نحتاج إلى قانون يضبط هذا الأمر. عدم ترويع المسلم مطلوب كما جاء في هذا. تفضل يا أستاذ عبد العزيز. أم عبد العزيز تفضلي.
أيوة تفضل الله يحفظك.
نعم يا أم عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ. إذا كان التوتر في الله يا شيخ.
التوتر في إيش؟
في الله سبحانه.
يعني وساوس معك إيه؟
لا الحمد لله ما عندي وساوس، لكن عندي مثل العيال ما يصلون.
إيه. يعني قصدك انت محاتاتهم من اجل طاعة الله، من اجل عبادة الله، من كذا.
نعم، وخاصة الوالد الله يعطيه العافية، والدهم يتوتر ويزعل ويمرض لانهم ما صلوا ما قاموا ما راحوا المسجد. ايش رايك في الشيء ذا؟
يا ابشري بالخير، تسمعين الجواب ان شاء الله.
شكرا،
حيا الله. طيب، الإنسان أيها الإخوة، من الآثار أيضا المزاجية للإنسان أنه يصبح في حالة من الضيق المزاجي، أنه لا يستوعب لا يدرك. تشوف بعض الناس في مواقف المستشفيات أو في مواقف العزاء يصاب بحالة كأنفهي مثل ما يقولون، ما يستوعب ما يقال من شدة الحزن أو شدة التوتر. أعطيكم مثال على ذلك، حوادث السيارات، التوتر داخل قيادة السيارة كل خطورة كبيرة جدا. كم من إنسان ما وناس ماتوا ووقعت حوادث. المشاجرات أو التوتر الذي يسبب مزاجية متعبة عند الإنسان أنه يفر من البيت أو يخرج من البيت. أليس في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حمت السماء عن المغرب قال كفوا صبيانكم فإنه وقت انتشر فيه الشياطين. ولذلك يقولون إذا فر الإنسان بمثل هذا الأمر فهو يؤذى حتى من الجن. وهذا الأمر حتى تعرف محاذير، إذا نزلت في وادي ماذا مطلوب منك أن تقول. فحالات الأرق وحالات الحزن وحالات التوتر وغيرها خطيرة جدا. وأعطيكم مثال على ذلك أيضا، يعني لا مانع أن أرجع أيضا للمزاجية مع الجسمية، الآثار المزاجية مع الجسمية. بعض الناس عنده شلل في يده، شلل في يده، أو الأمراض التي تكون في الوجه أو الأمراض تكون في الأطراف أو أمراض المشي، هل تصدقون أن هذه الأمراض قد يكون من أسبابها التوتر؟ شدة العصبية يقول بعض أهل العلم أهل الاختصاص يقولون لأنه احتباس، التوتر احتباس للدم مع مشاعر سلبية فيصيب بعض الأطراف بالعطب، بالعطب. فلذلك تجد بعض الناس من شدة هذا الأمر، ناهيكم عن الضغط الذي ضغط الدم الذي يؤثر عند الإنسان تأثيرات بالغة في خلايا هذا الجسم. فلذلك حاول أن تبتعد عن التوتر، تبتعدين أنت عن التوتر أو صناعة التوتر، حتى لا يهجم علينا هذا الأمر، يعني هذه الأمراض وغيرها، وتعيقنا إعاقة كاملة. نرجع معاكم إلى الأمر الثالث. إذا انتهينا من الجسمي وانتهينا من المزاجي، نأتي إلى النواحي السلوكية عند المتوتر. طيب نأخذ أخوي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ عبد الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي موضوع ثاني الله يرفع قدرك يا شيخ.
ما هو في التوتر؟
لا
تفضل.
أنا عندي ولدي طال عمرك متملك، والرجال كان زواجه في شهر 10، فتوفى والدي الله يرحمه،
الله يغفر له،
في شهر 10، الله يسكن الجنة
جميع المتمسكين، عظم الله أجركم وأسأل الله يغفر له.
الله يجزاك خير ويبارك فيك يا شيخ ويرفع قدرك. فأنا أخرت الزواج، قلت لهم ما في زواج ما دام الوالدة الآن في الحكم، تطلع الوالدة إن شاء الله من الحكم إن شاء الله وقوم زواجنا. والله إنهم الربع زعلوا شوية وصار بيننا شد وحط، اقتنعوا أهل البنت. الآن جينا الآن شيخ الله الوالدة تطلع في شهر 2 الجاي إن شاء الله، اللي هو شهر 2 هذا علينا الآن. فقلت أنا أبغى زواج في سافي 4-5، وصار بيننا اختلاف في الوقت. البنت قالت لا أبغى في أبغى في 7-2. يا بنت الحلال أنا عندي زواج الآن، أنا عندي عندنا زواج في 4 لوردي، وعندي زواج في 9 في محايل عسير لواد أختي. أطلع من القاعة يوم الجمعة وأروح للمحايل العسير، كيف الوضع هذا؟ قالت إلا الآن لازم يكون يوم 7 زواج. فالآن اختلاف بيننا طال عمرك في زواج في اليوم، هل الأربعة؟ أنا أقول نقول 4 وهم يقولون لا نبغى 7. الآن اختلاف بيننا، ما أدري إيش الحل اللي يناسب لنا ولهم. الله يرفع قدرك ويحسن عمرك.
أبو إيش الله يسلمك؟
أبو رعد.
أبو رعد.
نعم أبوي.
أسأل الله أن يبارك لكم، قول آمين.
آمين يا الله، الله يجزاك خير.
أنا ما أشوف أنه هنا في اختلاف يا أبو رعد.
طيب
أهل البنت جزاهم الله خير صبروا وقدروا ظرفكم ووفاة الوالد، جميل؟
نعم.
خلاص، اللي قدم التأخير من هو، أنتم ولا هم؟ أنتم.
متى؟
أنتم اللي قدمتم التأخير هذا، صح؟
التأخير وهو احنا قلنا وتكسان والدة في الحكم.
أيوة أحسنت، خلاص. إذا الرأي الأول كان أنتم نفذ رأيكم، صح ولا لا؟
إيه نعم.
خلاص الآن ينفذ رأي أهل البنت.
الله يجزاك خير يا شيخ.
معي؟
نعم معك.
الرأي الأول قدروكم فيه وعطوكم الرأي وقالوا لكم كذا ووفاة الوالد، وإحنا نقدر طلوع الجدة من الحكم عشان تحضر الزواج، صح؟
إيه نعم.
حتى لو كان بين الزواجين يوم واحد إن شاء الله لا فضاضة، ما دام فيه جمع القلوب وجمع النفوس. بعدين البنت لها مشاعر أخرى، يعني لو أردت التفصيل أكثر ممكن تتابع معنا في زاد الحكمة في التعامل مع القضية هذه، لكن أنا أقول أنكم توكلوا على الله في تاريخ 4 وحضر الزواج حقك، وبيحضرون إن شاء الله الجماعة ويتباركون، وروحوا زواج والد أختك وأبد ميسرين ومباركين.
لا يطابق يوم 7 يا شيخ،
اليوم اللي أنتوا تتفقون معاه مع أهل الزوجة، الآن هو رأيهم قالوا كذا فلها اعتبارات. أقول لها اعتبارات، لو بغيت مني التفصيل في بعض الأشياء ما أقدر أقولها على الهواء.
أي
في تفاصيل معينة يعني لازم تكونوا على بينة فيها، فإذا قالوا أهل الزوجة أو البنت التاريخ الفلاني وافقوا عليه.
يعني كذا يا شيخ؟
أي نعم أي نعم.
بارك الله
فيك. الله يحييك. الله يحييك.
بارك الله فيك.
يا هلا وسهلا. أنا أشكر صراحة أخونا أبو رعد، يعني استشارة حساسة وعلى هوا، أشكره صراحة، وموضوع مهم جدا ويصنع شيء من التوترات. هو يقول برا الموضوع، هو في أساس الموضوع قضيته هذه في أساس الموضوع. لعلنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل نعود إليكم إن شاء الله ونكمل حلقتنا ونكمل أيضا النقاش معكم، وبنشوف السناب المستشار الأسري وش كتبتوا فيه علشان أيضا ناخذ منكم آراءكم إن شاء الله.
جو الفرح والانس في شوفكم طاب انتم
له يا لالي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لالي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لالي
يا مرحبا مليون يا مرحبا مليون في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب أنتم منا الروح وأنتم حياتي
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب إنه يجازي فعلكم بإحسناتي مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب الله يجازي فعلكم باحسناتي شيخ تحث الناس في وصلا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلات عبر قناة المجد بارسل الأحباب.
اهلا وسهلا فيكم جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على طاعته. عبر سناب الاخت وفاء تقول أن الزوج من أسباب توتره كثرة تأجيل الأعمال، كثرة تأجيل الأعمال مما يجعلها تتراكم فنصبح في حالة من التوتر، وهذا كلام صحيح. يعني نحن الرجال ربما نصاب بهذا الأمر وهو تأجيل الأعمال وكثرتها، أو ربما تكون فيها شيء من الأمور المادية أو الوقتية أو الجهدية فيصنع توتر. ولذلك بعض الناس يتوتر، يعني الذي عنده مثلا بناء مثلا أو تشييد أو ترميم أو غيره يؤثر معاه، فلذلك كيف يمكن أن نتعامل معاه بمعاملة جيدة أو هو يتعامل مع ظروفه التي يعيشها. تقول الأخت أيضا النساء من أسباب توترهم كثرة المسؤوليات الملقاة عليهم وإدارة البيت وإدارة الأبناء. طيب هذا التوتر توتر طبيعي قد يقع في حياة يعني الناس. الأخ عبد الله أيضا يقول عبر أبو عبد الله آسف يقول أبو عبد الله التوتر الذي أنا أعيشه في الحقيقة عدم تفهم أسرتي لوضعي المادي، فهذا يصيبني بحالة من التوتر الشديد جدا، لأن مثلا أبوي يحتاج مني، أمي تحتاج مني، زوجتي تحتاج مني، وأنا طاقتي ومقدرة راتبي ومصروفاتي معروفة، فلذلك أنا أتعب حقيقة خصوصا في آخر الشهر. طيب هذه قضية أيضا تصنع التوتر، كيف يمكن حلولها؟ كيف أن أفكر أنا في الحلول التي تحل هذه المشكلة؟ طيب خلونا نرجع لأختنا أم عبد العزيز في أول اتصال. أختي أم عبد العزيز هناك توتر إيجابي وهو توتر الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف لا شك تربية الأبناء تصنع شيء من المحاتاة والتوتر، هذا أمر طبيعي، لكن عندما تكون فيها الحكمة وفيها العلم وفيها حسن الإدارة وفيها حسن التوجيه يخفف من أعبائها النفسية. بعدين يحتاج الآباء والأمهات إلى جرعة من التفاؤل، لعل الله أن يهدي هذا الولد، لعل الله أن يهدي. لذلك قد يصيب بعض الناس العجلة فيدعو على أبنائه، وهنا الخطورة ومكمن الخطر. لذلك أنا أقول أن دور الآباء ودور الأمهات خصوصا الآباء إذا أمرتم عيالكم بالصلاة مروهم بالمعروف، لا بالشدة، لا بالضرب، لا بالإهانة، لا بالزجر، لا توتر البيت، توتر حياتك، توتر علاقتك. وبعض الناس يصاب بأمراض بسبب هذه المشكلة مما يعيشه من أسلوب أو طريقة. الأمر الآخر سمعهم أجمل الأدعية، سمعهم أجمل العبارات، سمعهم هذه الأمور، ادعو لهم في خلوتك، ادعو لهم في جلوتك، لو رأيت منهم أي صورة من صور الإحسان اشكرهم عليها، امدحهم عليها، اثني عليهم فيها. البعض قد يقلب البيت رأسا على عقب على شيء تافه، قد يقلب البيت وكيانه ولا ينامون عياله كلهم إلا كل واحد دموعه على خده، مضروب هذا ومهان هذا ومسجور هذا إلى غير ذلك من أشياء. وهذا الذي يصنع الانطوائية بعض الأحيان داخل البيوتات، يصبح الأبناء كأنهم مسجونين في غرفهم، يقولون عشان نبتعد عن الأذى الذي قد يقع من الأب أو من الأم، وهذا لا يبني لنا شيئا، إنما يصنع لنا جيل متوتر، جيل قلق من الحياة، جيل مكتئب من ظروفه، لأنه مشى أو رأى ظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في ثم آية وقولوا يعني لهؤلاء الناس قولا لينا. فرعون طاغية، لكن قال الله لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين هو الذي يأتي ويقطف أحسن الثمار. قبل أيام أقرأ في أحد الكتب النفسية في مسألة العلاج وطرق العلاج الفنية مع المشكلة، فأعجبتني طريقة صراحة جميلة، وهو علاج المشكلة بالفكاهة. بعض الأحيان أنت التوتر ما يصنع لك العلاج، بعض الأحيان الفكاهة واللطافة في الموقف يجعلك تتغلب على مشاعرك السلبية. وكثير منا في حياته اليومية يلاقي من المواقف والمتطفلين والأسئلة وما هو غريب في الحياة. بعض الناس يعيش في أجواء غريبة جدا، بفكر غريب، اعوجاج فهم، أسلوب، طريقة، يتكلم فيما لا يعنيه، يذكر ما لا يخصه، يخوض فيما لا يستطيعه. ليه؟ هؤلاء لا يسلمون منهم، لا يسلم منهم مكان، ولا يسلم منهم مجلس، ولا يسلم منهم جروب واتساب، ولا يسلم منهم أي مكان. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا كنا نخوض مع الخائضين، هؤلاء هم أهل النار. فبعضنا دخل في نار الدنيا من العذاب النفسي ومن الضيق ومن الاكتئاب ومن التوتر بسبب ما يعيش من الخوض. الخوض هذا قاتل. أخونا الأستاذ عبد الله يذكر مشكلة، وهي قضية توترهم وخلافاتهم في تحديد أمور الزواج. أولا أنا أشكر أهل هذه البنت الذين قدروا هذه المصيبة، وأنتم عظم الله أجركم. الواجب على أهل الزوج والزوجة أن تتناغم بينهم روح التعاون في تحديد مواعيد الزواج. ولا يخفى على شريف علمكم أن البنات أيضا تنتابهم ظروف، فلذلك لما يحدد الزواج يحدد في وقت مناسب. لا يخفى عليكم أن المرأة تعتادها العادة الشهرية، وقد يكون تحديد الزواج في وقت العادة الشهرية وهذا لا يتناسب مع البنات. وكثير من القضايا عندنا جاء بعض البنات لهم توتر واكتئاب، هي متوترة وقد تنزل عليها الدورة الشهرية قبل وقتها بسبب التوتر. ولذلك حاولوا دائما قبل الزواجات تكون حالاتكم النفسية مستقرة. بعض الرجال أيضا، بعض الشباب يصاب بحالة من الضعف الجنسي وغيرها من الأشياء بسبب التوتر، توتر الإعداد للزواج، توتر الخلافات، توتر المشاكل. وتأتينا قضايا ندخل فيها أن بعض النساء أو كذا يصاب بعض الرجال بحالة الضعف، وربما تكون مفاجئة وتسبب له استمرارية ولا يعرفون سببها، ليس علاجها دوائي، هي أمر نفسي يصيب الإنسان من كثرة توتره وتعبه. فما هو الحل؟ الحل أن نبتعد عن هذه الخلافات، يقدر بعضنا ظروف بعض. أما عندي زواج ثاني أو عندي كذا، دائما لا تحسس الطرف هذا أن عندك طرف آخر مهتم بمناسبته. وهذه قاعدة أذكرها لكم عامة، يعني أعطيك مثال بسيط جدا، يعني عندك موعد مع زوجتك، المرأة طبيعتها حساسة، ممكن تتوتر المرأة مما لا يتوتر منه، من خبر عابر تذكره أنت، طبيعة بشرية هذه موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير. ترى الرفق هنا له معاني كثيرة جدا، وقد ذكرت في حلقات كثيرة هذا الأمر، لأن المرأة تنكسر نفسيا، المرأة تحتاج إلى من يرفق فيها ببعض المواقف ويقدر الظروف التي تمر بها. فالمرأة الحامل غير المرأة غير الحامل، والمرأة في الحيض غير المرأة في غير الحيض، والمرأة مزاجها قبل الدورة غير مزاجها بعد ذلك، والمرأة إذا كان معها اضطرابات هرمونية تؤثر فيها، كذلك الرجال. وأعطيكم مثال على ذلك. طبعا من الطرائف هنا الآن اللي ذكرها أحدهم يقول نعم الذي يوتر الرجال قصور النساء، قصور النساء في المعاشرة، في الزينة، في الاستعداد، في الاستقبال. وهذه مشكلة. وأنا بذكر لكم قواعد مهمة جدا. الرجل يحتاج من المرأة الاهتمام، حسن الاستقبال، يحتاج إلى فراش وفي ووافر، يحتاج إلى ثناء عاطر عن عدم الإلحاح والانتقاد والجرح. المرأة تحتاج الاهتمام، التعبير بالحب، النفقة، الإحسان في التعامل، تقدير الظروف النفسية التي تمر بها، تحسسها أن عندها رجل، عندها سند موجود يعينها. بمثل هذا التناغم تستمر الحياة، وجعل الله عز وجل بينهما مودة ورحمة، فالمودة تأتي بالرحمة والرحمة تتصادق مع المودة، وهكذا هم جناحين عظيمين جدا إذا استمر مع الإنسان رأيت. أما أن نرى إهمال من بعض النساء إذا بلغت 40 و50 نسيت الزوج، لا تلبس له، لا تهتم به، لا تراعي نفسيته، لا تراعي ظروفه، لا تراعي أموره. لذلك بعض الرجال المساكين، يعني أنا أذكر لكم يعني طرائف الاستشارات، طرائف الاستشارات، بعض الرجال أول ما يختلف مع المرأة على طول على مواقع التواصل يدور خطابات، نسأل الله السلامة والعافية. ليه؟ اركد يا أخي، اركد. ويروح يجمع له جوالين، 3 جوالات، 5 جوالات من خطابات ويحطهم في جواله. ليه؟ عشان انه اختلف مع المرأة يوم يومين وخلاص وصدع راسه، الآن متوتر يدور العلاج هنا ويقعد لك يبحث يبحث. المهم في واحد منهم طال عمرك اكفشته المرأة اكفشته المرأة متواصل مع بعض الخطابات فاكشفته المرأة. الحين هم متراضيين، تخيلتوا انتوا، هو نسى الموضوع، تراضى مع المرأة ونسى الموضوع. اكشفتها المرأة فقالت له يا ابو فلان وش قصة كذا وكذا وكذا، قالوا يوم كنا متزعلين. اللجوء الى هذا ليس حكمة، اللجوء الى هذا ليس حكمة. والبعض للأسف الشديد توتره مع المرأة، قصورها معاه، ما يبحث عن علاجاته. يا أخي طيب تفقد الموضوع. وأيضا نصيحتي لبعض النساء، يا أخي عندك مشكلة صحية روحي عالجيها، عالجيها، يمكن عندك مشكلة صحية، عندك مشكلة نفسية عالجيها. أما أن تصنعين التوتر هذا فهذا متعب. كذلك أيضا بعض النساء قد تتوتر من زوجها، تقصيره في حقها، في فراشها، عزلتها، تركها، ما ينام معها، يهجرها بالأيام بالسنين، يهجرها على أتفه الأسباب، يتركها على أتفه المشاكل. أيضا هذا يصنع توتر، يصنع مشكلة، يصنع خلافات، يصنع نزاعات. كيف يمكن أننا نحل هذا التوتر؟ بتوافقنا وتعاوننا بإذن الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نساء أفضل النساء قال الولود العؤود، العؤود، ركز معي هنا، ضع دائرة مهمة على العؤود. لأن التوتر اللي صار والخلافة المشكلة اللي حدثت عالجناها بأنه رجع بعضنا إلى بعض. تقول لا أنام ولا يهدأ لي نوم وأنت ساخط علي. ولذلك الناس دائما تكرر حديث أن المرأة إذا نام عنها زوجها وهو غاضب تلعنها الملائكة. يا جماعة هذا الحديث يحتاج منا إلى شرح، إلى تعليق، إلى بيان. ما هي الأسباب؟ ما هي الآثار؟ ما هي واقع هذا الأمر؟ لأن هناك أمور كثيرة جدا. نأخذ هذا الاتصال. تفضل يا أستاذ أسامة. تفضل يا أستاذ موسى. نعم يا أستاذ موسى. نعم يا أستاذ موسى. طيب متى ما جاء موسى أعطونا إياه. طيب نأتي أيها الأخوة والأخوات إلى، ذكرنا حنا كيف الجسم يتأثر، المزاج كيف يتأثر، السلوك، السلوك يتأثر في حال توتر فيصيب الإنسان بالانفعال السريع، سرعة الغضب، سرعة الانفعال، سرعة القرار، سرعة الأمور، مما يصيب الإنسان بحالة من غثيان النفس. فربما ألفاظه تكون غير جيدة، كلامه غير جيد، وهذا المتوتر المنفعل في بعض المواقف وقد يكون كبير في السن، تجد بعض الناس عمره 60 سنة 70 سنة في مواقف خصوصا في المناسبات في أماكن يندم فيها الإنسان، يندم بعض الممازحات بعض الألفاظ بعض الأشياء. إذا تجد نفسك أن عندك توتر أو لا تتحمل كذا ابتعد عن هذه الأشياء. فالنار مثلا تحرقك كلما قربت منها، التوتر كذلك. بعض الذين يقعون في المخدرات والمسكرات وما يتعلق بالمعسل والشيشة والأشياء هذه التي يوهمهم الشيطان أنها تخفف التوتر، هي تخفف مزاجا لكنها تمرض في الحقيقة، تمرضك وتجعلك مدمن على هذه الأمور ومدمن على هذه الأشياء. لأن العلاج الوهمي الذي يعيشه المتعاطي والعلاج الوهمي الذي يعيشه هذه الأمور يضره. مثال الذين يشاهدون المقاطع الإباحية والمقاطع التي فيها هذا الأمر لكي يخففون على أنفسهم هذه الحالة النفسية المتعبة، هذا ليس هو طريق العلاج. أنت لا تمارس، أنت قاعد يختل عندك السلوك هنا الآن، يختل السلوك، الشذوذ وما يتعلق به، الفواحش وما يتعلق بها إلى غير ذلك من الأشياء. لذلك لا تجعل أنت حياتك غير مستقرة بفعلك مثل هذه الأشياء المشينة التي تؤذي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك الرجل قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كرر عليه مرارا حتى أنه يعالج التوتر الذي يصنعه ذلكم الغضب عند ذلك الإنسان، فقد يضرب وقد يؤذي وقد يقتل وقد يفعل وقد يعمل، نسأل الله السلامة والعافية. هناك أمر مهم جدا يتعلق بحياة كثير منا، وهو أن التوتر يعمل شيء من الحساسية المفرطة، فيصبح الإنسان حساس، كل عبارة يتحسس منها، كل قول يتحسس منه، كل منظر يتحسس منه، كل تصرف يفهمه بحساسية، متوتر مع زملائه في العمل، متوتر مع فريقه مع فريقه كذا. يا إخوة يا أخوات، نحن لاحظوا يعني فريق كرة القدم مثلا كل له دور، كل له دور، الحارس له دور، المهاجم له دور، الوسط له دور، الأجنحة لهم دور. نحن في حياتنا كلنا لنا أدوار، كلنا لنا أدوار، كل له دور، فريق العمل له دور. احنا الآن في استوديو، طاقم تصوير كامل، إنتاج، في أناس خلف الشاشات يعملون، في فريق متابعة، في مونتاج، في كذا. لابد أننا نكون كفريق واحد. حياتنا الأسرية فريق واحد، الأب له دور، الأم لها دور، الأبناء لهم دور، البنات لهم دور، كل له دور وكل له شيء يقوم به. أما أن الإنسان يصبح في حساسية مفرطة، لا، فهذه الحساسية تقتل كثير من المواقف الإيجابية. وأعطيكم مثال على ذلك، لا تقتل لحظات الفرح، لا تقتل لحظات الفرح، لحظات الفرح في حياتك لا تقتلها. إذا عندك شيء يكدرك في لحظات فرح لا تكدر غيرك، يعني طالعين طلعة ابتعد عن التوتر، رايحين رحلة ابتعد عن التوتر، رايحين مطعم ابتعد عن التوتر، مودي عيالك زواج ابتعد عن التوتر، رايحين عزيمة ابتعد عن التوتر، رايح تودي زوجتك بيتها هلا ابتعد عن التوتر، لا توديها وهي تصيح، لا تودي عيالك المدرسة وهم يبكون، لا توديهم رحلة وهم يتمنون أنهم ما جاوا، كل ذلك بسبب التوتر. وأنتم أيضا لا توترون أبوكم، لا توترون أمكم، لا تصنعون ما يوترهم، خصوصا اللي آبائهم كبار الآن، لا تصنعون من الخلافات والمشاكل ما يوترهم ويبعد عنهم راحة الاستقرار، أجارنا الله وإياكم. تفضل يا أستاذة سامية. نعم يا سامية. سامية اسمعيني من الهاتف الله يسلمك. الأخت سامية، أتمنى من الإخوان في الاستديو يحلون المشكلة هذه. طيب، نأتي وإياكم إلى أن هذه العلامات اللي احنا ذكرناها قبل قليل هي علامات في الحقيقة خطيرة جدا، إذا بدأت مع الإنسان في حياته ولدت عنده تراكم من السلبية، تراكم. ولذلك الصدقة طهرة، لهذا الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها. يا إخوان، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. سرور تدخله على مسلم لأنك أنت تصبح مسرور. ترى أيها الغني، أيها الثري، يا من تركب أحسن سيارة، يا من تملك أحسن قصر، يا من تملك كل شيء، ترى قد تكون عندك شيء من التوتر وهي رسالة من الله. الله عز وجل يرسل لك جند من جنوده فيقول لك تصدق، قم إلى الصلاة، اذكر الله. وأنت في قمة سعادتك يصيبك شيء من هذا الشعور اللي يفقدك لذة كل شيء. هل تعلمون أيها الفضلاء أن هذا التوتر يفقدك حتى شهية الطعام؟ البعض يصاب بالانعزال. لذلك أذكر وقفت على بحث أن المريض يحتاج أفضل أنواع الأطعمة المغذية، أفضل أنواع الأطعمة. لماذا؟ لأنه في توتره، في مرضه ومحاتاته، يفقد شهية الذوق، يفقد شهية الطعام، يفقد النظرة. ولذلك بعض الناس يصاب بحالة من الخمول النفسي هكذا. ليه؟ ألست مسلم؟ ألست تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ ادفع هذه المكاره بصبرك، ادفع هذه التوترات بعلاجها، ادفع هذه الأمور بالتي هي أحسن حتى تصل إلى النتائج المشرقة والأمور المشرفة. أما أن تكون في حالات التوتر. الأمر الآخر، التوتر لا تورثونه أولادكم. أيها الآباء والأمهات، خلافاتكم مع بعض، مشاكلكم مع بعض، خلافات آبائكم، خلافات أمهاتكم، خلافات عوائلكم، خلافات قبائلكم، خلافات دولكم، خلافات مشاكلكم، خلافات مشاكل اقتصادية، مشاكل العمل، مشاكل الحياة، لا تورثونها من معكم. ورث لهم الإيجابية، صنعوا لهم الحياة الراقية المليئة بالأمان النفسي والطمأنينة الذاتية. أما أنكم تنشرون عليهم ثوبا مليء بالتوتر فما استفدنا شيء. وهذه النقطة أقول دائما أن البيئة لها أثر. بعض الناس خلافاتهم مع بعض يرونهم عيالهم، يرونهم مجتمعهم. ليه؟ ليه هذا؟ لماذا تصنعون هذا التوتر؟ البيئة، بعض البيوت تعيش تصبح على توتر وتمسي على توتر، تصبح على مشاكل وتمسي على مشاكل. والبعض حتى هو برا البيت يتصل ويصنع مشكلة ويقول خلني أجي وتشوفون شو سووا فيكم. وهذا ماذا استفدنا منه كلنا؟ أنا سألت بعض هؤلاء الناس، قلت كم تأخذ من الأدوية؟ قال والله أخذ 3 أدوية الصباح والغداء وقبل الطعام وبعد الطعام وبالليل وقبل ما أنام. قلت طيب وش الفائدة؟ شو الفائدة؟ العصبية والتوتر والشجار النفسي. بعض الناس عنده شجار حتى مع نفسه، يحرق في نفسه إحراق. ولذلك لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم. لماذا يصبح الإنسان يجرح نفسه ويضرب نفسه ويؤذي نفسه؟ أنا بسألكم سؤال، ما الذي جعل ذلك الإنسان أو تلك البنت أو ذاك يشرب الكلوركس أو مواد قاتلة؟ ليه؟ يعني هل نعالج التوتر بمثل هذه الأشياء؟ البعض يروح المطبخ يأخذ السكين يقول بفعل فيه نفسي وكذا. لماذا يلجأ للانتحار؟ ما هي المواقف التي صنعت هذا التوتر حتى يفعل هذا الأمر كله؟ نسأل الله السلام والعافية. لحظات زائفة آثارها البعيدة قاتلة. لذلك انشروا في ثقافتكم، في حياتكم، الطمأنينة والسكينة، وحاولوا تدركون أن ما نعيشه من الحياة يحتاج إلى تخفيف. حسن إدارة ظروف الحياة، حسن إدارة مشاكل الحياة، حسن إدارة قضايانا النفسية، سلوكياتنا، طبائعنا، طرق تفكيرنا، طرق إدارتنا. الوقت ما شاء الله تبارك الله مشى علينا بسرعة عجيبة جدا. أتمنى أن نكون في هذا اللقاء قدمنا مادة مهمة جدا. يكفي أننا شخصنا هذا المرض، شخصنا هذه الحالة، شخصنا ما ينتاب هذا الإنسان من التوتر والقلق، ما ينتابه من التوتر أمام مواقفه، أمام حياته، أمام أموره. مع بداية هذا العام الدراسي أتمنى تستقبلونه بحسن إدارة نفسية رائعة جدا، التمتع بالمرونة النفسية حتى نخفف من شدة التوتر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه إياكم على الخير دائما. أذكركم بأن مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري يستقبل قضاياكم النفسية والأسرية والاجتماعية والطلابية والسلوكية، وأيضا يوجد عندنا والله الحمد فريق عمل من أخصائيين يتعلقون بالتوحد وبعض الحالات التي تكون في بعض قضايا الأطفال، القضايا الزوجية أيضا والله الحمد عندنا من طاقم الرجال وطاقم النساء أيضا ما يستقبلون هذه رعاية بعض الطلاب اللي عندهم موهبة وعندهم أفكار رائعة جدا كيف تدار. الله يحييكم مع مركزكم مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري، على الرقم اللي يخرج أمامكم الآن، وحنا سعداء بكم جميعا. أتمنى أن نكون قدمنا في هذه الحلقة ما يليق بذكائكم وبعقلكم وبأفكاركم وبإبداعكم، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، دمتم في طاعة الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لا